بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن يقرأ لنا كلام الشيخ الإسلام من أوله إلى أين؟ إلى ما وصلنا. ومن الإيمان بما وصف الله به نفسه، بما وصف به نفسه في كتابه، فلا ينفون. فلا ينفون عنه. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. طيب، سبحانه وتعالى. قوله لا سمي له، ما معناه؟ ما معنى قوله لا سمي له؟ لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه. والأقيسة ثلاثة أنواع. الأقيسة ثلاثة أنواع: قياس التمثيل، وهو الذي يستعمله الفقهاء، وقياس الشمول، وهو الذي يستعمله المناطق أصحاب المنطق، وقياس الأولى، وهذا الذي يجوز في حق الله عز وجل. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا القياس استعمله السلف، كالإمام أحمد في رده على الجهمية، وهكذا غير الإمام أحمد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة المجلد الثاني صفحة 479، قال: كل كمال ثبت للمخلوق غير مستلزم للنقص فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به وكل نقص في المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. كالكذب والظلم والسفه والعيب. بل يجب تنزيه الرب تعالى عن النقائص. عن النقائص والعيوب مطلقا. وإن لم يتنزه عنها بعض المخلوقين. هذا الكلام ذكره ابن القيم في هذا المرجع الذي كتبناه، وقال قبله كلاما نقرأه وفيه طول، ومن أحب أن يكتبه من المصدر المذكور. قال ابن القيم: الرب تعالى لا يدخل مع خلقه في قياس تمثيل ولا قياس شمول يستوي أفراده، فهذان النوعان من القياس يستحيل ثبوتهما في حقه، وأما قياس الأولى فهو غير مستحيل في حقه، بل هو واجب له، وهو مستعمل في حقه عقلا ونقلا. أما العقل فكاستدلالنا على أن معطي الكمال أحق بالكمال، فمن جعل غيره سميعا بصيرا عالما متكلما حيا حكيما مريدا رحيما محسنا فهو أولى لذلك، يعني الله عز وجل جعل غيره، جعل العبد سميعا بصيرا عالما متكلما حيا حكيما مريدا رحيما محسنا فهو أولى لذلك وأحق منه، ويثبت له من هذه الصفات أكملها وأتمها، إلى قوله فيما بعد: وكذلك إذا كان التنزه عن الظلم والكذب كمالا في حقنا فالرب تعالى أولى وأحق بالتنزه عنه. وبهذا ونحوه ضرب الله الأمثال في القرآن وذكر العقول ونبهها وأرشدها إلى ذلك، كقوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، فهذا مثل ضربه الله يتضمن قياس الأولى، يعني إذا كان المملوك فيكم له ملاك مشتركون فيه وهم متنازعون، ومملوك آخر له مالك واحد، فهل يكون هذا وهذا سواء؟ فإذا كان هذا ليس عندكم كمن له رب واحد ومالك واحد، فكيف ترضون أن تجعلوا لأنفسكم آلهة متعددة تجعلونها شركاء لله، تحبونها كما تحبونه وتخافونها كما تخافونه وترجونها كما ترجونه؟ وذكر الآية الأخرى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وبينها وذكر قوله عز وجل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، الآية في سورة النحل، وبينها. ثم قال: ونظائر ذلك كثيرة في القرآن وفي الحديث، وذكر حديث الحارث الأشعري: وإن الله أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله وقال له: اعمل في مالي وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غيره، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ حديث صحيح المسند. قال: فالله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي يشترك هو وخلقه فيها لا شمولا ولا تمثيلا، وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى. وهذا القياس الذي هو قياس الأولى كما ذكرنا في الدرس السابق إنما هو تقرير لما ورد في الأدلة، ويستعمل في باب المناظرة والجدال والحجاج، وليس هو دليلا برأسه منفصل يستدل به بعيدا ومنفصلا عن الكتاب والسنة، فإن هذا لا ينضبط. فإذا جاء قائل وقال: العقل في العبد كمال، والله عز وجل هو الذي أعطى العبد عقلا، فإذا معطي الكمال أولى به، وهكذا قياس الأولى، يقال لا، لأن الله عز وجل قد سمى نفسه باسم أعظم دلالة، وكذلك أيضا باسم من أسمائه الحسنى يغني، وماذا بارك الله فيك، لم يرد إثبات العقل في هذا المقام، وإنما سمى الله نفسه حكيما وسمى نفسه عليما سبحانه وتعالى، فهو الحكيم العليم، ولا يجوز أن يطلق لفظ العاقل لعدم وروده إثباتا أو نفيا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قياس الأولى إنما هو مرتبط بالأدلة، هذا هو حاصل هذا القول. يقول الأخ: أنا لم أفهم قياس الشمول. يا أخي، قياس الشمول عند المناطق كما مثلنا لكم في الدرس السابق يأتون له بمقدمتين، وهاتان المقدمتان تعطيان نتيجة، فمن أنواع هذه وهو ماذا بارك الله فيك له طرق وله كذلك أيضا أقسام عندهم، ذكرها الشنقيطي رحمه الله تعالى في آداب البحث والمناظرة، كتاب للشنقيطي آداب البحث والمناظرة، ذكر في ذلك الكتاب قياس الشمول وذكر بعض أمثلته. فمن أمثلته ما ذكرناه في الدرس السابق أن يقول قائل مثلا زيد ناطق وكل ناطق إنسان فزيد إنسان، زيد الناطق هذه مقدمة صغرى، كل ناطق إنسان هذه مقدمة كبرى، فزيد إنسان هذه النتيجة، ونحو ذلك من الأمثلة. طيب، يقول الأخ جملة كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه، هذا يقول هل هو على إطلاقه؟ هناك أمور تكون في حق الله عز وجل كمالا وفي حق العبد نقصا، فالله عز وجل يقول الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني في شيء منهما عذبته كما جاء في الحديث، فالله عز وجل هو ذو الكبرياء سبحانه وتعالى، والكبر في العبد مذموم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كما ورد في حديث ابن مسعود في مسلم. فالكبر في العبد مذموم، والله عز وجل هو ذو الكبرياء والعظمة والجبروت والملكوت، فهذا كمال في حق الله عز وجل ونقص في حق العبد. فإذا علم بهذا أن مدار هذا القياس على الأدلة، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره عند أن ذكروا أسماء الله وصفاته ماذا قالوا؟ لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. طيب، الأخ يقول هل ابن سينا وأصحابه من الفلاسفة كفرة؟ أما علم الفلسفة فهو علم محرم لا يجوز تعلمه ولا يجوز النظر فيه إلا لناقد يرد على أصحابه، وهكذا لا يجوز الاشتغال به، فإن الاشتغال به مضيعة وذهاب للوقت في غير طائل وفي غير فائدة، وربما استدراه الشيطان إلى الوقوع في هوة الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا الفلسفة هي باب النفاق، الفلسفة باب عظيم من أبواب النفاق والزندقة، فلا تجوز القراءة في كتبهم إلا لبصير يرد عليهم، وهي من العلوم التي تشغل عن علم الكتاب والسنة، والكفريات عند الفلاسفة كثيرة. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في بعض كتبه من ذلك ما ذكر في الصفدية المجلد الثاني 247، قال حقيقة الأمر أن المتفلسفة نوعان، نوع معرضون عما جاءت به الرسل بعد بلوغ ذلك لهم وقيام الحجة عليهم بما جاءت به الرسل، فهؤلاء كفار أشقياء بلا ريب، هذا النوع الأول، النوع الذين أعرضوا عما جاءت به الرسل سواء كانوا من هذه الأمة أو ممن قبلها، فهؤلاء كفار أشقياء بلا ريب. قال في النوع الثاني ومن كان منهم مؤمنا بما جاءت به الرسل ظاهرا وباطنا فهذا مؤمن حكمه حكم أهل الإيمان، لكن لا يمكن مع هذا أن نعتقد ما يناقض الإيمان من أقوالهم، بل نوافقهم في الأقوال التي توافق أقوال الرسل أو في أقوال لا تتعلق بالدين، لا نفيا ولا إثباتا من الأمور الطبيعية والحسابية. وأما من وافقهم على أقوالهم المخالفة لما جاءت به الرسل مع تعظيمه للرسل ولنواميسهم وإيجابه لأتباعهم كالفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام، فهؤلاء آمنوا ببعض ما جاءت به الرسل وكفروا ببعض، وهم يشبهون اليهود والنصارى من هذا الوجه، لكن هؤلاء بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم خير من اليهود والنصارى، واليهود والنصارى بإيمانهم بجنس ما اتفقت عليه الرسل من عبادة الله وحده والإيمان باليوم الآخر والقيامة الكبرى ومعاد الأبدان وإيجاب العبادات الشرعية وتحريم المحرمات الشرعية والتصديق بحقيقة الملائكة وكلام الله هم خير منهم. على كل ابن سينا الحسين ابن عبد الله أبو علي الملقب بالرئيس. هذا الرجل أما من حيث الذكاء فقد ذكروا في ترجمته وذكره عن نفسه شيئا يكون به آية في الذكاء، آية في الذكاء، حفظ القرآن وكثيرا من الأدب في العاشرة من عمره، وجمع العلوم، جمع العلوم التي أخذها من علوم الفلسفة والفقه والأدب، وعمره 16 عاما قرأ جميع الكتب واستكمل العلوم التي يريد أخذها وعمره 18 بدأ بالتصنيف. فكان آية في الذكاء، كان آية في الذكاء، حتى إنه مكث منذ كان في العمر في 16 من عمره إلى 18 من عمره لا ينام، لا يكاد ينام مقبلا على الكتب التي يريدها. ثم استجمعت له الكتب واستجمعت له العلوم، وقال وعمره في الأربعينات أو في أواخر الأربعينات قال لم أزدد علما كنت أجهله في منذ ذلك الوقت، معناه أنه ألم في ذلك الوقت في تلك السن باجتهاده بتلك الأشياء وتلك العلوم بشيء لم يزد على ذلك الذي كان قد علمه. فهو كان آية في الذكاء، وأحرز أيضا علم الطب وهو في هذه السنة سن 16 في سن 16 أحرز علم الطب والفقه والفلسفة، وأكب على كتب الفلسفة، وكان إذا نام ربما حلم بمسائل أشكلت عليه ووجد جوابها في الحلم، وفرغ من العلوم كلها وهو ابن 18 سنة. لكنه بعد ذلك وكان سيء السيرة، كان يشرب الخمر ويستمع الملاهي، وهكذا أيضا كان من الفلاسفة، كان فيلسوفا. ومما ذكروا في ترجمته ما ذكره صاحب الوافي للوفيات، نقل عن القاضي المعروف بابن أبي الدم أنه قال اتفق العلماء على أن ابن سينا كان يقول بقدم العالم، كان يقول بقدم العالم، وهذا كفر. بقدم العالم أي أن العالم قديم، ليس ماذا بارك الله فيك، أنه ليس بحادث بعد أن لم يكن من عدم، وإنما هو قديم. بقدم العالم أي بأزلية العالم، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، ونفي المعاد الجسماني وأثبت المعاد النفساني. يقول الذي يعاد في الآخرة إنما هي الأرواح دون الأجساد. ونقل عنه أنه كان يقول إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات بعلم جزئي وإنما يعلمها بعلم كلي. قال هذا القاضي ابن أبي الدم وقطع علماء زمانه ومن بعده ومن بعده الأئمة المعتبرة أقوالهم أصولا وفروعا من الحق بكفره وبكفر أبي نصر الفارابي بهذه المسائل الثلاث، واعتقاده فيها بما يخالف اعتقاد المسلمين. وترجمه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان وذكر هذه الأشياء عنه وقال لا رضي الله عنه، والله المستعان. فكم من رجل أعطي ذكاء لكنه لم يعط زكاء، ونسأل الله العافية. وكان سبب موته، ذكروا في سبب موته أنه كان يفرط في الجماع حتى خارت قواه وأصيب بالقولنج والصرع، ودفن تحت سور همذان وله من العمر 53 سنة وقيل 48 سنة، وتوفي سنة 428. فهذا ابن سينا وله كتب في الفلسفة وفي الطب، أشهر كتبه في الطب كتاب القانون، ومن كتبه التي ضل بها غيره كتاب الشفاء، كتاب الشفاء من كتب الفلسفة الذي قالوا عن الغزالي فيه أمرضه الشفاء، أمرضه الشفاء، يعني الغزالي قرأ في كتاب الشفاء لابن سينا فمرض، ثم إن الغزالي عاد على ابن سينا والفارابي فكفرهما. طيب، قال رحمه الله، قال فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه. قال شيخ الإسلام: فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، في نسخة مصدوقون، صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قال الشارح رحمه الله: قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله صادقون مصدوقون، قال تعليل، يعني هذا تعليل، فإنه إن هذه الفاء تفيد التعليل، الفاء تفيد التعليل، تعليلية، تعلل ماذا؟ تذكر سبب أي شيء، تعليل لصحة مذهب السلف. ما سبب صحة مذهب السلف؟ أنهم يؤمنون بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله على الوصف المذكور آنفا. قال: تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، كان وكان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو أعلم خلقه به. هذا هو دليل أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في قولهم إن أسماء الله وصفاته توقيفية، هذا هو الدليل النظري. والدليل السمعي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقول الله سبحانه وتعالى قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، في سياق المحرمات. قال رحمه الله تعالى: قال وألا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. أين أولى بالحق والهدى والأخذ بأقوالهم؟ الرسل الذين يبلغون عن الله عز وجل، والذين يخبرون عن الله سبحانه وتعالى بما أخبروا به عن وحي وتوقيف، أم هؤلاء الذين يخوضون بالجهل من المعطلة والمحرفة وهكذا من جهمية ومعتزلة وشاعرة وما شابه هذا؟ أي الفريقين أحق بالأمن، وأي الفريقين أولى بأخذ قوله؟ لا شك أن الرسل المبلغين عن الله سبحانه وتعالى أحق أن تؤخذ أقوالهم، وأن تعتبر أحاديثهم ونقولهم، وأن يؤخذ بما جاءوا به من كتاب الله ومن السنن. قال وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون. يدخل في هذا الافتراء افتراء الفلاسفة والجهمية والمعطلة. قال وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب. الكلام تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، يعني متى يكون الكلام قاصرا غير واف بالمقصود؟ متى يكون الكلام فيه خلل؟ متى يكون الكلام مضطربا؟ متى يكون الكلام ناقصا؟ متى يكون الكلام مخالفا؟ يكون لعدة أسباب: إما لجهل المتكلم، فإذا تكلم الإنسان بما يجهله بما لا علم له به فيدخل الخلل في كلامه من هذا السبب، لأنه تكلم بشيء لا علم له به، وما أكثر الخلل الداخل من هذا السبب. فيقول المؤلف: لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، قد يكون عالما لكنه غير فصيح وغير مبين لمراده فيدخل الخلل والقصور والنقص في كلامه من هذا الجانب، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. هذه ثلاثة أسباب من أسباب قصور الكلام، من أسباب قصور الكلام هذه الثلاثة: الجهل وعدم الفصاحة والكذب والغش. وهذه الثلاثة الأشياء الرسل مبرؤون منها، ونصوص الكتاب والسنة مبرأة من هذه الثلاثة الأشياء. قال: ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه. فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية. كلام الله عز وجل وكلام رسوله توفرت فيه عكس هذه الأسباب، فهو في غاية الوضوح والبيان بلسان عربي مبين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أفصح الناس. وهكذا أيضا أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع، ومن أصدق من الله حديثا، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق، كان صادقا قبل أن يبعث، وبعثه الله عز وجل بماذا بارك الله فيك؟ بالصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال رحمه الله تعالى: كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم، ليس فيه غش عياذا بالله، وليس فيه تدليس، وليس فيه كذب، وإنما هو في غاية الصدق، وهو ماذا؟ في غاية في تمام النصح والشفقة والحرص. ثم أيضا هذه المسائل التي هذا في نصوص الكتاب والسنة عموما، ومنها نصوص الأسماء والصفات. فنصوص الأسماء والصفات أولى بأن توفرت فيها هذه الشروط المذكورة، فإن نصوص الأسماء والصفات هي تتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، والله عز وجل سمى نفسه بما سمى به، وهو أعلم، وهو أصدق، وهو ماذا؟ أصدق القائلين سبحانه وتعالى، وسمى نفسه بما وصف نفسه به بيانا للناس وهداية وحرصا على هدايتهم. قال رحمه الله: فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور، بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره. لا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، أي أن يجعل كلام غيره مساويا لكلامه فيأخذ هذا وهذا، فضلا عن أن يعدل عنه، أي يمال عنه ويذهب إلى كلام غيره ويترك كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كلام غيره. فمعنى الأول: لا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، أي أن يساوى فيقبل كلامه وكلام غيره على حد السواء، هذا لا يصح، فضلا عن أن يترك قول النبي عليه الصلاة والسلام ويؤخذ بقول ذلك القائل الذي قاله عن جهل، وهكذا عن غش، أو ربما عن عدم فصاحة وبيان. قال: فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. قال: ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هذا شيخ الإسلام يقول بعد أن قال: فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، هذا الأمر الأول العلم، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه، أصدق قيل هذا الصدق، أحسن حديثا هذا البيان والإفصاح، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قال بعدها: ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، عند أن وصفوه بما وصفوه به، ادعوا له الصاحبة والولد، ووصفوه بالنقص والعيب تعالى الله عز وجل عن ذلك سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين سلام على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، والحمد لله رب العالمين. قال الشارح رحمه الله قوله ولهذا قال إلى آخره، قال تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. إذن هذا تعليل لكون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا. قال وسبحان في قوله سبحان ربك، هذا مبحث لغوي، وسبحان اسم مصدر من التسبيح، اسم مصدر من التسبيح، سبح يسبح تسبيحا، فتسبيح هو المصدر وسبحان اسم مصدر، لأنه لم يأتي على نسق المصدر وإنما نقصت منه بعض الحروف، سبح يسبح تسبيحا. قال اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء. التسبيح في اللغة معناه التنزيه والإبعاد عن السوء. سبحان من علقمة الفاخر كما قال الشاعر، سبحان من علقمة الفاخر أي بعد عنه الفخر وبعد عنه الشرف، بعد عن علقمة الفخر والشرف، سبحان من علقمة الفاخر. قال التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ولهذا يقال سبح في الماء من هذا الباب لأنه ينطلق في الماء بعيدا. ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو، العدو أي الجري، وإضافة الرب إلى العزة، فإذا هذا هو مأخذه اللغوي من الإبعاد، التنزيه والإبعاد. وسبحان الله أي تنزيها لله عز وجل عما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص والعيوب. قال وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته. تقدمت لنا كلمة أو مضاف ومضاف إليه فيما مضى، ذكر المؤلف رحمه الله أنها من باب إضافة الموصوف إلى صفته. أين تقدم هذا؟ دين الحق، دين الحق من إضافة الموصوف إلى صفته. الدين الحق رب العزة من إضافة الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى إلى صفته، الله العزيز، الله ذو العزة، فهذا من باب إضافة، لأن العزة صفة من صفات الله عز وجل، وهنا قال رب العزة فهو من إضافة الموصوف إلى صفته. قال وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله، إعرابه بدل، سبحان ربك ربي، ربي الثانية بدل من رب الأولى، سبحان مضاف ورب مضاف إليه، رب مضاف والكاف مضاف إليه، ورب الثانية سبحان ربك ربي بدل من الأولى. قال فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب، ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك، للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله، سلام على المرسلين، سلم على المرسلين لسلامتهم من الكذب، ولا يشركون به، لأن الأنبياء معصومون من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا يغشون أممهم لأنهم مأمورون بالبلاغ ومعصومون عن الخطأ وعن الإقرار في الخطأ في التبليغ، ولا يقولون على الله إلا الحق. هذه سلامة الرسل، أنهم سالمون من هذه الأشياء من الكذب والشرك والغش والقول على الله بغير حق. فإذا كان كذلك فكل ما أخبروا به عن الله عز وجل فهو حق وهو صدق لا ريب فيه ولا شك. قال رحمه الله قوله والحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه وتعالى على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال. قوله والحمد لله رب العالمين هذا ثناء منه سبحانه وتعالى بما له من النعوت من نعوت الكمال. الحمد ذكر محاسن المحمود عن محبة وتعظيم، فإذا أثنى الله سبحانه وتعالى على نفسه ثناء بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال. وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته. إذن هذا بيان من المؤلف رحمه الله لصحة مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وانحراف مذهب غيرهم، وذلك أن أهل السنة والجماعة أخذوا هذه المسائل من الكتاب والسنة المعصومين عن الخطأ، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا وكذلك رسله. فاللازم أخذ هذه الأمور التي اختلف فيها الناس وتفرقت فيها الأهواء من الكتاب والسنة لأنه باب العصمة. الكلام بعده متصل والوقت قد اقترب. يقول الأخ: هل دراسة العقيدة الواسطية وإتقانها تكفي عن بقية كتب العقيدة؟ هي تفتح لك الباب، وإتقانها يفتح لك خيرا كثيرا. بقيت بعض المسائل ليست مذكورة في العقيدة الواسطية تطلب من كتب أخرى وهي قليلة. ففي هذه العقيدة فيها مجمل ما يحتاجه العبد، وفيها القواعد التي يسير عليها في باب العقيدة سواء في المسائل المذكورة أو في غيرها. يقول: ذكرتم أن النبيذ يكون خمرا إذا زاد عليه التخمير، فكم مدته؟ جاء في الحديث ضابطه ما لم يزبد، أما إذا أزبد فإنه يتغير ويصير مسكرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تلقى له الثمرات في ماذا؟ في الإناء، فيشرب منه حتى إذا قارب الإزباد سقاه الخادم أو صبه كما جاء في الحديث. قال الشارح: فأغنى عن إعادته. ما الذي أغنى؟ أهو أم المؤلف؟ أغنى عن إعادته بارك الله فيك، أي أغنى ذكره، فاعل أغنى محذوف، والتقدير أغنى ذكره فيما مضى عن إعادته، لأنه تقدم الحمد في أول الكتاب، وهنا الحمد لله رب العالمين ذكر في أثناء الكتاب، فبدل أن ينقل تلك المسائل أن ألف الحمد للاستغراق، وأن الحمد هو كذا، والفرق بين الحمد والمدح، والفرق بين كذلك أيضا الثناء والحمد إلى آخره، ينقلها إلى هذا الموضع، قال: قد تقدم وأغنى ذكره فيما مضى عن إعادته في هذا المقام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.